بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ولا يخفى أن أصالة البراءة عقلان ونقلان بالصحة البشرية بعد البحث لا محالة تكون جارية. كان الكلام ما ذكره الفاضل الكوني رحمه الله في الوافية من شروط أخرى لجريان أصالة البراءة غير ما تقدم، وقد تعرض المصنف قدس سره بذكر اثنين منها، أي من تلك الشروط. الشرط الأول حاصله أن أصالة البراءة أساسا إنما شرعت لنفي التكليف عن العباد لا لإثبات التكليف، وعليه فشرط جريان البراءة أن لا توجب وأن لا تثبت حكما شرعيا آخر، بمعنى أن لا تكون البراءة بحيث تجعلنا في سعة من جانب بأن تنفي التكليف منا، ولكنها من جانب آخر تجعلنا في ضيق وتثبت حكما شرعيا آخر. ومثل رحمه الله بما تقدم في البحث السابق من مثال الغنائين المشتبهين. الشرط الثاني مما ذكره الفاضل التوني رحمه الله أن لا يوجب بإعمال البراءة ضرر على مسلم أو من بحكمه، وإلا لكانت قاعدة لا ضرر مقدمة على الأصل على أصل البراءة باعتبار أن قاعدة الضرر دليل اجتهادي وأصل البراءة أصل عملي. ومع وجود الدليل لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، فإذا إنما تجري البراءة ما إذا لم يترتب من إعمالها ضرر على مسلم، كما لو فتح إنسان قفص طائر فطار، أو حبس شاة فمات ولدها، أو أمسك رجلا فهربت دابته وضلت، فإن إعمال البراءة عن الضمان في أمثال هذه الموارد يوجب الضرر على المالك، فلا يصح إجراؤها في هذه تلك الموارد وأمثالها، إلا أن هذين الشرطين مورد مناقشة عند المصنف قدس سره. أما الشرط الأول مما ذكره الفاضل رحمه الله، فحاصل مناقشة الآخوند له عليكم السلام أن محل بحثنا إنما هو في الشبهة البدوية، بينما المثال الذي ذكره الفاضل التوني إنما هو من مصادر الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، فهو خارج عن محل البحث. فإن بحثنا في الشبهة البدوية وفي الشبهات البدوية بعد الفحص واليأس لا محالة تجري البراءة العقلية الحاكمة بقبح العقاب بلا بيان، كما وتجري لا محالة البراءة الشرعية والإباحة الشرعية الحاكمة بالإباحة الظاهرية لشرب السجن مثلا، وعندها فها هنا أمامنا حالتان لا ثالثة لهما، إما أن يكون الحكم الشرعي الآخر اللي الفاضل توني كان يأكد في شرطه في شرط البراءة ماذا؟ هاي البراءة كلها في حكم شرعي آخر، أن إما أن يكون الحكم الشرعي الآخر موضوعه عدم استحقاق العقوبة والإباحة الظاهرية، يعني هذا الحكم الشرعي الآخر شنو موضوعه؟ موضوع البراءة العقلية عدم استحقاق العقاب، موضوع البراءة الشرعية الإباحة الظاهرية، فلا محالة يترتب ذلك الحكم على البراءة، يعني على جريان البراءة ويثبت، وهذا من باب أن موضوعه قد تحقق والموضوع بمنزلة العلة بالنسبة للحكم. فإذا تحقق الموضوع فمعلوله أعني الحكم يتحقق أيضا، وإلا لزم تخلف المعلول عن علته وهو محال. مثلا نذر شخص بأن شرب السكن لو كان حلالا ومباحا ولو ظاهرا بحكم الأصل، ولو ظاهرا بحكم الأصل فلله علي أن أتصدق بمئة دينار. فهذا الشخص لو أجرى البراءة شك في أن شرب السفن حلال أو ليس بحلال، لو أجرى البراءة واستنتج الحلية الظاهرية وأنه لم يكن موجبا لاستحقاق العقوبة، هذه الإباحة الظاهرية وعدم استحقاق العقوبة كان موضوعا، إلا كان موضوعا لحكم شرعي وهو وجوب التصدق فلا محالة يترتب هذا الحكم ويثبت أعني وجوب التصدق بلا أي محظور. أو كان عدم استحقاق العقوبة ورفع التكليف يعني والإباحة الظاهرية، أو كان ملازما لحكم شرعي آخر لا موضوعا له، فأيضا يترتب ذلك الحكم الشرعي الآخر. كما إذا دخل مثلا على المكلف الوقت، دخل الوقت على المكلف وشك في دين حال يجب أداؤه الآن على نحو يسقط به تنجل الأمر بالصلاة فعلا، على هذا النحو، على نحو يسقط به تنجد الأمر بالصلاة فعلا. ليش؟ لفورية الدم وسعة وقت الصلاة، فحينئذ تجري البراءة ويثبت بها الحكم الشرعي الملازم للنفي الظاهري. فإن مجرد انتفاء الدين ولو ظاهرا بوسيلة الأصل مما يكفي ربي في وجوب الصلاة فعلا بعد دخول وقتها. فإذا هذا الحكم الشرعي الآخر أعني وجوب الصلاة مما يترتب ويثبت لا محالة هذا كلويا. قلنا فها هنا أمامنا حالتان، هاي كل الحالة الأولى إذا كان الحكم الشرعي الآخر موضوع ماذا؟ عدم استحقاق العقوبة، رفع التكليف، يعني إباحة البراءة العقلية، البراءة الشرعية. إذا كان هذا موضوع فذاك الحكم الشرعي بعد أوتوماتيكي ينقهر يترتب يثبت، وهذا من باب أن موضوع تحقق والموضوع بمنزلة العلة بالنسبة للحكم. فإذا تحقق الموضوع راح يتحقق ماذا؟ معلوله بلا محالة. وأما الحالة الثانية أو الأخرى، وأما إذا لم يكن موضوع الحكم الشرعي الآخر لم يكن موضوعه البراءة العقلية والإباحة الشرعية، بل كان موضوعه نفي التكليف الواقعي، ففي هذه الحالة لا يترتب ذلك الحكم ولا يثبت، بل أساسا ذلك الحكم مما لا قابلية لأن يثبت بالبراءة حتى تفترقوا وتقولوا ألا تكون البراءة كذلك. فمثلا لو نذر شخص بأن استعمال السفن لو كان حلالا واقعا وعند الله لا ظاهرا وبحكم الآكل، لو كان مباح وحلال واقعا وعند الله فإني أتصدق بمئة دينار فحينئذ هذا الشخص لو أجرى البراءة ولو مئة مرة وأثبت الإباحة الظاهرية بشرب السفن فلا يترتب عليه ذلك الحكم، أعني وجوب التصدق، ولا يكون موجبا إلا للوفاء بالنذر. لما؟ وذلك لأن موضوع وجوب التصدق إنما هي الإباحة الواقعية الإباحة الظاهرية، موضوع وجوب التصدق إنما هي الإباحة الواقعية لا الإباحة الظاهرية، وعدم ترتب الحكم الشرعي أعني وجوب التصدق هذا لأجل ماذا؟ وعدم ترتب الحكم الشرعي لانتباع موضوعه وعدم ثبوته. ثالثة بانتفاء الموضوع، لا أن التكليف الشرعي لم يترتب على البراءة لأجل اشتراك جريان البراءة بمن؟ بعدم ترتب حكم شرعي عليه كما أفاده الفاضل، وإنما لم يترتب التكليف الشرعي لأجل انتفاء موضوعه، موضوع ذلك التكليف. فتحصل أنه لا محصل للشرط الذي ذكره الفاضل التوني رحمه الله. إذ على تقدير لا محيف عن ثبوت الحكم لتحقق موضوعه بالبراءة، وعلى تقدير آخر لا موضوع أصلا لذلك الحكم حتى يثبت بالبراءة. وأما الشرط الآخر مما ذكره الفاضل الثوني، قال أن لا يترتب من إعمال البراءة ضرر، وإلا إذا ترتب ضرر قاعدة نفي الضرر مقدمة على منه؟ على أصالة البراءة. فحافظوا مناقشة المصنف رحمه الله له أنك رحمك الله ذكرت مطلبا متسالما عليه من أنه مع وجود الضرر لا مجال لأصل البراءة، ولا تصل النوبة إلى جريان أصل البراءة لكون القاعدة دليلا اجتهاديا، وأصل البراءة أصلا عمليا وقد ثبت في محله أن الأصل أن الدليل مقدم على الأصل لوروده أو حكومته كما سيأتي توضيحه إن شاء الله في محله. فما ذكرته من هذا المطلب جيد، ونحن أيضا نقول به، إلا أن هذا المطلب لا اختصاص له بقاعدة نفي الضرر، بل جميع الأمارات وأدلة العناوين الثانوية في القبيل قاعدة اليد، قاعدة السوق، قاعدة نفي الحرج وما تأكل ذلك، هي ماذا؟ هي مقدمة على أصل البراءة، ومع وجودها لا مجال لأصالة البراءة. وعندها فأية خصوصية في قاعدة نفي الضرر من بين تلك الأدلة الاجتهادية. فأية خصوصية في قاعدة لا ضرر من بين تلك الأدلة الاجتهادية حتى خطها الفاضل التوني بالذكر واتكل عليها وذكرها بصورة شنو؟ بصورة شرط لجريان أصل البراءة. بل كان الأولى والأجدر على الفاضل رحمه الله أن يقول أن أصل البراءة إنما يجري فيما إذا لم يقم على خلافه، فيما إذا لم يقم على خلافه دليل اجتهادي مطلقا من دليل الضرر وغيره من سائر الأدلة الاجتهادية. فإذا مع الضرر بالدليل الاجتهادي مطلقا من دليل الضرر وغيره من الأدلة الاجتهادية لا مجال للبراءة لعدم المقتضي لها. أصلا مقتضي ما إلها، ليش ما إلها مقتضي؟ بداهة أن الدليل الاجتهادي تابع لموضوعها، فعدم جريان البراءة مع الدليل الاجتهادي إنما هو لأجل عدم المقتضي لا لعدم شرط ضرورة. اذهبنا إلى هذه الفقرة أيضا، ضرورة أن الشرط متأخر رتبة عن المقتضي، رتبة متأخر عن المقتضي، فلا يطلق الشرط إلا بعد إحراز المقتضي. وأما مع عدم المقتضي فلا يطلق الشرط. وعلى ضوء هذا البيان، فإن كان مراد الفاضل التوني رحمه الله من الاشتراط، الشرط الثاني، لو فإن كان مراد من الاشتراط شنو؟ أن جريان البراءة مشروط بعدم ترتب ضرر عليها، ففيه اولا ان اطلاق الشرط على هذا لا يخلو عن المسامحة لما تقدم الان، من ان عدم جريان البراءة حينئذ، اي حين شنو؟ حين إذ كان ضرر بالدليل الاجتهادي وارد، بما تقدم الآن من أن عدم جريان البراءة حينئذ مستند إلى عدم المقتضي لا إلى عدم الشرط. وثانيا أنه لا اختصاص، أنه لا اختصاص لذلك بمن في الضرر، بل أن جريان البراءة منوط لمن؟ منوط بعدم ورود دليل اجتهادي مطلقا من دليل الضرر وغيره، ولا اختصاص له بسيما بالضرر. هذا كله مضافا، هذا كله مضافا إلى أن ما ذكره رحمه الله لا اختصاص له بأصالة البراءة، بل كل أخذ عملي يتوقف جريانه على ماذا؟ على عدم دليل اجتهادي في مورده. معنى خصص هذا بس بأصالة البراءة وذكره شرطا لجريانها، فالنتيجة أن ما أفاده الفاضل السوني رحمه الله من الشرطين لإجراء أصل البراءة مما لا يمكن المساعدة على شيء منهما. ثم يقول رحمه الله لما جرت المناسبة الكلامية إلى الضرر وقاعدة نفي الضرر، فمن المناسب أن نتكلم ولو على نحو الاقتضاب حول هذه القاعدة، أي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وإن كانت هي خارجة عن مقصود ومقصد هذه الرسالة الشريفة باعتبارها قاعدة فقهية من القواعد الفقهية التي ينبغي أن تبحث في مباحث الفقه الشريف، ولكن من باب المناسبة الكلامية حيث انجر الحديث إلى قاعدة نفي الضرر فنتكلم حولها ولو على نحو الاختصار. قال رحمه الله: ولا يخفى مناقشة الآخوند للشرطين اللذين ذكرهما الفاضل، قوله أو مقطع ولا يخفى مناقشة المصنف للشرط الأول اللي ذكره الفاضل السوني. قال: من شروط جريان البراءة أن شنو؟ التي تمثل حكم شرعي آخر، كلها ترتب حكم شرعي آخر. ليترتب الآخوند ممكن أحيانا ليترتب، أحيانا هذا الحكم الشرعي الآخر هو موضوع شنو؟ هو موضوع البراءة العقلية والبراءة والإباحة الشرعية، فإذا كان موضوع كذلك فهو أتماتيكي يترتب الحكم الشرعي بلا أي توقف ولا محذور. قال: ولا يخفى أن أصالة البراءة عقلا ونقلا في الشبهة البدوية اللي هو محل بحثنا بعد البحث واليأس لا محالة تكون جارية، وهذا دليل تقدم سابقا بعد. وعدم استحقاق العقوبة اللي هي مفاد منه البراءة العقلية، والثابت مثل عدمه، وعدم استحقاق العقوبة الثابت بالبراءة العقلية، والإباحة هذا مفاد منه حديث الحل يعني الإباحة الشرعية، أو رفع التكليف هذا مفاد حديث الرفع، فمناتنا الإباحة أو رفع التكليف راجعات لمن؟ راجعات للبراءة الشرعية، للبراءة الشرعية. كان ليش تفنن في التعبير مرة قال والإباحة أو رفع التهليل، لأن الإباحة حتى يبيننا ويشيرنا علما، يشيرنا إلى مفاد أخبار البراءة. تقدم سابقا أن أخبار البراءة بعضها شنو مفادها؟ حديث الحل، مفاد الحلية الظاهرية. وبعض أخبار البراءة حديث الرفع، شنو مفاده؟ رفع التكليف، نفس التكليف. قال والإباحة أو رفع التكليف الثابت بالبراءة النقلية لو كان، هاي الجملة خبر للمبتدأ وعدم استحقاق العقوبة. والإباحة أو رفع التكليف لو كان موضوعا لحكم شرعي آخر كإباحة استعمال الدخانيات ولو ظاهرا، التي هي موضوع المن، التي هي موضوع وجوب التصدق بعد، أو ملازما، لأن مرة يكون موضوع ومرة لا ملازم لحكم شرعي آخر، أو كان منه عدم استحقاق العقوبة ورفع التكليف كان ملازما له أي بحكم شرعي آخر، كمثال منه كمثال دخول الوقت على المكلف اللي وضحناه من الخارج. قال إذا كان كذلك فلا محيط عن ترتب هذا الحكم الشرعي عليه، أي على عدم استحقاق العقوبة ورفع التكليف، من على البراءة، على جريان البراءة العقلية والبراءة النقلية، لا محيط عن ترتب الحكم وثبوته بعد إحراجه، أي بعد إحراج عدم استحقاق العقوبة وبعد إحراج رفع التكليف فيمن إحراج بإجراء البراءة بعد الفحص واليأس. هاي الحالة الأولى. الحالة الأخرى يقول فإن لم يكن منه ذلك الحكم الشرعي، مثالنا الآخر وجوب التصدق، فإن لم يكن ذلك الحكم مترتبا على جريان البراءة، حتى لو الشخص لو أجرى البراءة ألف مرة وأثبت الإباحة الظاهرية لإلمن باستعمال الدخانيات، مع ذلك لا فائدة فيه، الحكم ما يترتب، وجوب التفتق ما يترتب. قلنا قال فإن لم يكن ذلك الحكم الشرعي الآخر مترتبا على عدم استحقاق العقوبة ورفع التكليف ظاهرا، ما مترتب على منه، على رفع التكليف ظاهرا، قبل ماذا؟ شنو موضوعه؟ على أي شيء مترتب؟ قال بل هذا الحكم مترتب على نفي التكليف الواقعي، على نفي التكليف واقعا. قال فالبراءة فهي وإن كانت جارية إلا أن ذاك الحكم لا يترتب ولا يثبت، ما يثبت وجوب التصدق. لماذا؟ قال لعدم ثبوت ما يترتب عليه، لعدم ثبوت ما يعني موضوعه، لعدم ثبوت ما يترتب الحكم عليه بها بالبراءة، أي لعدم ثبوت موضوعه واقعا، لا لأجل منه، لا لأجل اشتراك جريان البراءة ديماً بعدم ترتب حكم شرعي عليها، لا ليس كذلك. قال وهذا كما ترتب الحكم، يقول وهذا أي وعدم ترتب التكليف الشرعي، وهذا وعدم ترتب الحكم على البراءة حينئذ ليس بالاشتراط، يعني ليس لأجل اشتراط جريان البراءة بمن، بعدم ترتب حكم شرعي عليه، وإنما هو لأجل انتفاء وعدم ثبوت موضوع ذلك الحكم. ليش؟ لأن موضوع ذلك الحكم حسب الفرضي هو نفي الحكم واقعا، مو نفي الحكم ظاهرا. ونفي الحكم واقعا ما يثبت بالبراءة. اللي يثبت بالبراءة شنو؟ نفي الحكم ظاهرا. إذن ما ذكره من الشاب رحمه الله قاعدة محصل، لأنه على تقدير لا محيط من ثبوت الحكم يتحقق موضوعه. بعدين أنا أرتب عن الاستغفار. وعلى تقدير آخر قد ما تسترد وتقول البراءة لازم تكون كذا وكذا، مع ذلك الحكم ما يتحقق. وأما الشرط الثاني اللي ذكره الفاضل التوني، وأما اعتبار أن لا يكون جريان أصل البراءة وإعمالها موجبا للبراءة، قال فكل مقام، ما الاختصاص بما نحن فيه، فكل مقام تعمه قاعدة نفي الضرر وإن لم يكن مجال فيه، أي وإن لم يكن مجال فيه، أي في المقام اللي تجري فيه قاعدة نفي الضرر، وإن لم يكن مجال فيه لأصل أصالة البراءة، كما هو حال أصالة البراءة مع سائر القواعد الثابتة بالأدلة الاجتهادية. ما قلت أصبت فيما في هاي القاعدة، قاعدة نفس الضرع على أساس أنها دليل اجتهادي، قاعدة اليدهم دليل اجتهادي، قاعدة نفس الحاجة أيضا دليل اجتهادي، وهكذا. إلا أنه الضمير للسأل يقول إلا أنه حقيقة لا يبقى لها مورد، هذا قول حقيقة لا يبقى لها مورد، إشارة إلمن إلى عدم مقتضي بجريان البراءة مع الدليل الاجتهادي. هذا وضحناه من الخارج. فإذن مع الظفر بالدليل الاجتهادي مطلقا، من مطلقة من دليل الضرر وغيره، لا مجال للبراءة أصلا لعدم المقتضي لها، بداهة أن الدليل الاجتهادي يكون بيانا. فإذا كان بيان الضرر العقلي تقول الفقه الحقاب بلا بيان، مو مع البيان، بعد ما تدري الضرر العقلية بعد، وموجبا للعلم بالتكليف ولو ظاهرا، فرح يجب هنا رح يجب بعد مورد منه البراءة الشرعية لباحة الظاهرية. قال بداهة أن الدليل الاجتهادي يكون بيانا وموجبا للعلم بالتكليف ولو ظاهرا، وعندها فلا يبقى مورد علما مورد للبراءة العقلية والنقلية. فإن كان مراد الفاضل الثوني من الاستراب ذلك، يعني عدم بقاء مورد لأصل البراءة مع قاعدة نفي الضرر، إذا هذا مراد فلا بد من استراب أن لا يكون على خلاف أصالة البراءة دليل اجتهادي مطلقا، مطلقا لا خصوص قاعدة الضرر، لا خصوص قاعدة الضرر. تتدبر ليش؟ لأن النقطة في عدم جريان البراءة مع الدليل الاجتهادي ما هي؟ هذه النقطة هي موجودة في مطلق الأدلة بالاجتهاد، ما على اختصاص تسليما، ما على اختصاص فقط بقاعدة لا ضرر. فتدبر والحمد لله على كل حال. ثم أنه لا بأس بطرف الكلام إلى بيان قاعدة الضرر والضرار على نحو الاختصار، يعني نحو الاختصار، وتوضيح مدركها، يعني ما هو مدرك هذه القاعدة، ما هو الدليل وسند هذه القاعدة، ثانيا وشرح مفرداتها او وشرح مفادها، الجهة الثانية. الجهة الثالثة من البحث وإيضاح نسبتها مع الأدلة المثبتة للأحكام الثابتة للموضوعات. مرة هذه الأحكام ثابتة للموضوعات لعناوينها الأولية، لعناوينها الأولية قضيت أدلة وجوب الصيام، الصلاة، الحج وما شابه ذلك من العناوين الأولية، أو الثانوية يعني الأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الثانوية كأدلة نفي العسر ونفي الحرج والإكراه ونحوها من العناوين الثانوية. نبين ما هي نسبة قاعدة الضرر نسبتها مع منه؟ مع تلك الأدلة. وإن كانت هذه القاعدة أجنبية عن مقاصد الرسالة، ولكن لوجود مناسبة حيث أن نجر الكلام إلى قاعدة نفس الضرر فيستحسن أن نبحث حولها ولو يسيرا إجابة لالتماس بعض الأحبة. فأقول وبه أستعين أنه قد استغل الجهة الأولى من جهات البحث حول قاعدة نفس الضرر.